تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وقدرة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الاستصحاب، ولا بد من عقد البحث في محطات. المحطة الأولى لبيان مقدمات تمهيدية يقع الكلام في عدة مقدمات. المقدمة الأولى البحث في السياق التاريخي مسألة الاستصحاب. لا يخفى أن هذا العنوان، عنوان الاستصحاب، والذي لم يرد بهذه المادة أو الاشتقاق في شيء من الأدلة الشرعية اللفظية، لا يخفى أنه بحث مفروح في علم الأصول من القدم عندنا وعند القوم، ولكنه ليس مسألة معنونة يراد منها شيء واحد في الكلمات، إذ يظهر في أدنى مراجعة إلى الكتب القديمة والمتوسطة من حيث الزمان أن مسألة الاستصحاب كانت تطرح قديما في ضمن المباحث العقلية، وكأنها إحدى المسائل العقلية في علم الأصول. من جهة حكم العقلي بلزوم الجاري على طبق الحالة السابقة أو اليقين السابق، وحيث إن هذا الكلام لا أساس صحيح له فقد وجدنا أن البعض قد حاول دعوى الحجية من جهة أن نفس الحدوث يستوجب الظن بالبقاء في مرحلة ما لو لم نتمكن من الإحراز الوجداني لهذا البقاء، معتمدين في ذلك على قضية أطلقوها إطلاق المسلمات، وهي أن الغلب فيما يحدث أن يبقى، فيلحق المورد على مستوى الجري العملي المعتمد على الانكشاف الأماري. بالغالب وإن كان موردا للشك والشبهة، ولما كان ذلك لا يعتمد على أساس علمي رصين، فقد وجدنا البعض يحاول تخريج الحجية على أساس دعوة أن الارتكاز والسيرة قائمان، على إثبات العمل على أساس الحالة السابقة في ظرف الشك بالبقاء، ولما تنبه غير واحد من المحققين إلى أن مثل هذه السيرة لا يمكن ادعاؤها بنحو الموجبة الكلية، إذ ليس للعقلاء في حياتهم في سيرهم المبنية على الارتكازات تعبديات محضة، طبعا بين قوسين يا أخوان، لما قلت في سيرهم المبنية على الارتكازات للاحتراز عن السير العقلائية الخاصة التي تبتني على تأديبات مجتمعية خاصة من قبيل حاكم أقر قانونان وأجرى الناس عليه فبات عادة له، ذهب الحاكم والمحكوم واستمرت العادة في الأعقاب. في مثل الاستصحاب لا يدعى شيء من هذا القبيل، أن حاكما خاصا أو مولا خاصا عقلائي، بل المدعى في السيرة أنها ارتكاز، يعني سيرة ناشئة من ارتكاز مشترك بين العقلاء. إذا كان الأمر كذلك قلت لا يخفى أنه لا توجد هكذا سيرة في حياة العقلاء بنحو الموجبة الكلية، إذ لا يوجد ارتكاز من هذا القبيل. ذلك أن العقلاء بما هم عقلاء لا يجرون جزافا، بل يحتاجون إلى مبرر موضوعي يقضي بالجري المذكور، فقد يجرون لاطمئنانهم بالبقاء أو ظنهم به، أما حيث لا يوجدون مبرر موضوعي ولو من باب حفظ نظامهم العام، نظام حياة كل واحد يعني، فلا نكاد نجدهم يجرون هذا المجرى. نعم نحن لا ننكر ولا يتسنى لأحد إنكار الجري العقلائي ولو من باب العادة والأنس، على إجراء الحالة السابقة في الزمن اللاحق ولو من باب الغفلة عن الارتفاع. أما إذا وقع الشك واستحكم بالبقاء ولم تكن هنالك أمارية نوعية على البقاء، كما ورد الشك في الاقتضاء، اقتضاء الاستمرارية مش طرو الرافع، فلا نكاد نجد في ارتكاز العقلاء وسيرهم شيئا من هذا القبيل، فضلا عن أن يدعى له الإمضاء بعرضه العريض المزعوم. شوفوا يا أخوان، صحيح موجود في الرسائل وغير الرسائل أن الاستصحاب هو عادة مش بس عند البشر، حتى عند الحيوانات، فتجد الحيوان يستصحب الاتجاه الذي يسيره فيه صاحبه في الزمن السابق في الزمن اللاحق، لكن هذا مش ناشئ من منشأ غير ما يدعى من أن العادة تصبح هي الحاكمة في المقام. وكأن الحيوان لا يراوده شك في أن المسار الذي أمشى فيه صاحبه في الأيام الخمسة السابقة هو نفس المسار الذي يريد أن يمشي به في اليوم السادس، فإذا بصاحبه يريد اتجاها آخر في الخمسة الثانية من الأيام. ولذا قد يعاند الحيوان، بعض الحيوانات تعاند إذا أردت تغيير عادتها، ولعل هذا ناشئ من جهة عدم ميل ورغبة الحيوان للتقحم في المجهول. على كل حال، هذا مش ناشئ من أمارية ولا ناشئ من ظن، قد يكون منشأه في الغالب هو غفلة معينة أو حالة ذاتية مثل التخوف من المجهول وعدم الرغبة في تقحم المجهول. مش عم نثبت شيء، نحن عم نرفع له هذا. لا، ما الإنسان هيك، الإنسان كثيرا ما يفعل استصحابات بواقع الغريب. نفس المنشأ، بعدنا ما عم نستدل، نحن عم نبين السياق التاريخ.
قل ما في عنا دليل، مش عنا دليل
على مين بيقال فيش عنا دليل على الاستصحاب يا شخص؟ لا، نحن عم نحكي عن السياق التاريخي وكيف جرى الاستصحاب. مش هدفنا نستدل الآن. لا ما أنت وين؟ بس ترجع تقراهم رح تلاقيني مش أي. المهم جيد. لا دليل على إمضاء. جيد. لا يا عزيزي، قلت لم يرد هذا اللفظ، لفظ استصحاب لم يرد لا في آية ولا في رواية، اللفظ لم يرد، يعني نحن ما بيترتب عليه آثار شرعية اللفظ. حتى نيجي نبحث عن معنى اللغوي وعن معنى الاصطلاحي وعن القصة والقصة ما بيتكتب عليه شيء، العنوان ما بيتكتب عليه شيء. ونحن مرات كثيرة في الأصول نخترع مصطلح ونصير نرتب الآثار عليه، نبحث إيش. شفت بعض الأصوليين روح يشوفوه بيقول لك مثلا استصحاب لغة، استصحاب ما بعرف شو. إحنا ما عندنا شيء اسمه استصحاب لا في الآيات ولا في الروايات، نحن سميناها استصحاب. الآثار واللوازم الشرعية تترتب على واقع الجاري في الواقعة، وتترتب بحسب دلالة دليله بالألفاظ التي دل عليها دليله. جيد. أما وقد تنبه جملة من المحققين إلى أن كل هذه الأدلة لا تفي بتخريج ما جرت العادة عليه عند المحققين من إجراء الاستصحاب بنحو الموجبة الكلية على بعض تفصيلات ذهب إليها بعض المحققين. فالتفصيل بين الشك في الرافع والشك في المقتضي للاستمرار، كالتفصيل بين الشبهة الموضوعية والحكمية، كالتفصيل إلى آخر. فقد تنبه أول ما تنبه المحقق الشيخ حسين عبد الصمد العاملي تلميذ الشهيد الثاني ووالد الشيخ البهائي رضوان الله عليهم إلى دلالة بعض الروايات على هذه القاعدة أو هذه المسألة. فمن حينه بدأ الاستدلال، ولا نعرف أحدا استدل قبله نقليا على الاستصحاب بالأدلة النقلية. وقد ذكر المحققون غير واحدة من الروايات والنصوص تدل بحسب ما أفادوا على حجية الاستصحاب، فبات الاستدلال على الاستصحاب محصورا تقريبا بالسنة المطهرة والروايات الشريفة. وأما بقية الأدلة فإما أنهم سلبوا صلاحيتها للدليلية، أو أفادوا بأنها لا تفي بتخريج الكبرى الكلية كالسيرة مثلا. أقول هذا سرد تأريخي مختصر لما جرى عليه الاستصحاب تاريخيا. إذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن لا تكون للاستصحاب حقيقة واحدة يدور مدارها النقب والإبرام. يعني من الأبحاث التي تطرح وتطرق في المقام بحث تعريف الاستصحاب، من الأبحاث التي تطرح في المقام بحث معنى الحجية. شو يعني حجية الاستصحاب؟ هذا البحث على ما ببالي طرح المحقق النائيني. طبعا هذا مش بحث شكلي يا إخوان، هذا البحث يتفرع عليه مطلب مهم، أنه في موارد التعارض بيتعارض الاستصحاب مع بقية الأصول العملية والأدلة، ولا بيتعارض دليل الاستصحاب اللي هو صحيحة زرارة مثلا أو صحيحة عبد الله بن سنان مع بقية الأدلة. يعني في التعارض بين أصل وأمارة، أو بين أمارة وأمارة، بناء على أن الاستصحاب أصلا. هذا كمان من الأبحاث المهمة اللي تترتب عليها آثار. من الأبحاث أيضا التي تطرح في المقام أن الاستصحاب أصل أم أمارة. واضح جدا، وربما أبحاث أخرى، وواضح جدا طبعا من الابحاث يا اخوان الفرق بين الاستصحاب وبعض القواعد الشبيهه به، ايضا قد يختلف الفرق فيما لو كان دليله عقليا او عقلائيا او نقليا. لا اعني بهذا، ارجو الانتباه يا اخوان، بانه كلما اختلف الدليل على قاعده من القواعد اختلفت حقيقتها، لا اقصد هذا، لكن في المقام من الوضوح بمكامل أن اختلاف الدليل يستوجب اختلافا في المؤدى والمفاد. يعني مثلا إذا كان دليل الاستصحاب هو العقل العملي فقد بات من الأدلة العقلية الاستصحاب، وقد يدعى حينئذ حجية الأصول المثبتة بشكل طبيعي، لأن لوازمه ينعقد عليها نفس ميزان التحسين والتطبيع. إذا قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب إفادته الظن محضا، فمن الوضوح بمكان أنه سوف يكون أمر وليس أصلا عمليا. إذا قلنا بحجيته من باب السيرة، وقلنا السيرة لا مجال للتعبد فيها، أيضا كذلك لابد أن يكون أمارة. إذا قلنا بأنه من باب الروايات فبحسب الظاهر لابد أن نقول بأنه أصل عملي، وإن كان السيد الخوئي مع كون دليله عليه الروايات اختار أنه أمارة أيضا، لكن يصبح استخراج أماريته حينئذ خفيا. الخوئي يصرح بأنه أصحاب من الأمارات وليس من أصول العملية. على مستوى الحقيقة والتعريف بعد واضح صار أنه راح يختلف وضع الاستصحاب وتعريف الاستصحاب بأي شيء نعرفه. علينا هنا أن نتفق على قاعدة واضحة، وهنا أن هذه الأبحاث إنما يمكننا استخراجها في طول الاستدلال على الاستصحاب لنعرف ما هو دليل الاستصحاب التام وما مدى دليليته وإثباته للاستصحاب. لأن أي بحث يواجهنا لابد أن نرجع إلى دليل الاستصحاب لنرى أنه يخرجه أو لا يخرجه، يشمله أو لا يشمله. يعني لما بدنا نبحث بالأصل المثبت يا أخوان بدنا نرجع على دليل الاستصحاب لنرى أنه هل يفي بحجية اللوازم غير الشرعية أو لا يفي بحجية اللوازم غير الشرعية، أو اللوازم الشرعية بواسطة لوازم غير شرعية. هذا المقصود طبعا، ولأن اللازم غير شرعي ولا يترتب عليه أثر شرعي ما له قيمة، لا معنى التعبد به، التعبد باللازم الشرعي بواسطة لازم غير شرعي، هذا المقصود من الأصل المثبت كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا النتيجة التي أردت بيانها من بيان هذه النقطة أن الاستصحاب يصعب أن نجري البحث فيه مجرا واحدا وأن نقول بأن حقيقته كذا ونمشي. علينا أن نحدد أولا أي استصحاب نعرف، الاستصحاب اللي هو ضمن الأدلة العقلية أم الذي هو ضمن الأدلة النقلية مثلا. بهذا يتضح أن الاستصحاب ليس له حقيقة واحدة بالدقة بين المتقدمين وبين المتأخرين والمعاصرين. وعلى هذا الأساس فمن الصعب صياغته، إن لم أقل من المستحيل، تعريف جامع على جميع هذه المباني والآراء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي للبحث بالتعريف، وقد حشد الأصحاب تعاريف عجيبة كل واحد عرف الاصطحاب على طريقته. بعض التعاريف واضحة السخافة علميا يعني. يعني إذا واحد بيجي بعرف لنا الاصطحاب موجود باليقين السابق والشك اللاحق. شو هالتعريف؟ شو التعريف؟ هذا توصيف ولا تعريف؟ توصيف للحالات الوجدانية التي تعتري الإنسان. شو الحكم؟ شو هو الحجة هنا؟ نحن نبحث أصوليا عن حجية الاصطحاب، مش هيك؟ عن كونه أحد الأدلة المعتمدة في استخراج الوظيفة العملية أو الحكم الشرعي. أعم من الظاهر والواقع، الحكم الشرعي بالمعنى العام، وكان لا يثبت هو غير الظاهر، لكن مرادي من الحكم الشرعي في العنوان هذا. جيد، حينئذ تعريفنا للاستصحاب بأنه اليقين السابق والشك اللاحق تعريف بالمورد. طيب هذا اليقين السابق والشك اللاحق بشكل الموضوع، لكن شو بينتج جنب الحكمية للاستصحاب اللي هي بتهمني؟ لأن كل قضية تشريعية فهي مؤلفة من موضوع محمول. قولك يقين سابق وشك لاحق، هذا هو الموضوع، محمول ما هو؟ جيد، يجرى فيه على طبق اليقين، يجرى فيه على طبق الشك إلى آخره. ثم قولكم يقين سابق، أنا ما بدي أدخل على التعريف يا أخوان، يقين سابق وشك لاحق هذا يختص بالاستصحاب أصلا حتى من حيث الموضوع. ما يسمى بقاعدة اليقين أيضا فيه يقين سابق وشك لاحق، فهذا الأمر شك طاري في الاستصحاب، شك ساري في ما يسمى بقاعدة اليقين، يعني شك في البقاء وشك في صحة نفس يقين السابق في الشك الساري اللي هو مورد قاعدة اليقين. جيد، بعضهم عرفه بالظن بالبقاء، نفس الكلام، على أنه في المول الذي لا يوجد فيه ظن. ماذا تقولون؟ لا يوجد استصحاب، هذا واضح أنه يتناسب مع الذي جعل دليل الاستصحاب والظن بالبقاء، إما الظن الفعلي أو الظن من باب الحاق النادر بالغالب. طيب هل يا ترى لا نستطيع أن نعرف الاستصحاب أم نستطيع؟ سؤال، أنا ما قلت مستحيل، قلت من الصعب تعريفه على جميع المباني. أصلا في داعي نعرفه على جميع المباني وقد كسدت وطضح فسادها عند عموم المتأخرين تلك المباني. أقول لا بأس لنرى إذا كان يمكن تعريف أو لا يمكن، ثم إذا لم يمكن أو كان عسيرا هل نستطيع أن نصوغ تعريف واضح على أساس الاستدلال بالروايات، يعني على أساس الاستدلال بالدليل النقل اللفظي أم لا؟ وهو ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.